بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من حفظ عند من ناصر؟ أحسنت. من أيضا؟ سليمان تفضل. قرب عندي هنا عبد الرحمن. وين دفترك؟ خذ لك قلم اكتب في الدرس. فليقرأ. قل تعالوا. أحسنت. من أيضا عندك يا صالح؟ الذين ما في واو ولم يلبسوا
السماوات السبع وعمرهن
الأرض خطايا
ما لقيتني لا تشرك في شيء لا تلم بغرام منك.
أحسنت. من هنا من صفوت أحسنت. من أيضا من بقي ما لكم؟ أن يشرك به أن الله لا يغفر أن يشرك به أحسنت. من بقي؟ ما بقي أحد؟ نحن عندنا دروس طوال الأسبوع، ما في يوم ما في درس إلا الجمعة. طيب، أو إذا جاءنا ضيف، الدروس مستمرة كل يوم، ما في عندنا عطلة. طيب، إلا أن اليوم عندنا بعد العشاء كلمة لأخينا محمد، والأسبوع القادم عند وليد، أبلغوه إذا كان ما هو موجود. الأسبوع القادم عند وليد. وهذا يسأل هل كان اسم جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن؟ ما أدري، الله أعلم، ما أعرف دليله في هذا. حديث: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. ما حال هذا الحديث؟ من في سنده؟ من في سنده عندك أنزال؟ نعم، محمد الخزاعي، وأيضا فيه أيضا الوليد بن مسلم، فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولكن يغني عنه ما تقدم من حديث أبي هريرة وما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنهم، وهو حديث النواس بن سمعان. هذا فهذا يسأل عن حكم التسمي بجار الله، ما أدري، لكن ظاهره فيه تزكية، ظاهره فيه تزكية، وإن شاء الله ننظره ماذا قال فيه أهل العلم. عندك فيه شيء يا عبد الله؟ طيب، إن شاء الله ننظره، لكن ظاهره فيه تزكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. والشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، كذا قال أهل العلم في تعريفها كالشيخ العثيمين في القول المفيد وغيره. وذكر المؤلف رحمه الله لباب الشفاعة في كتاب التوحيد مناسبة هذا للتوحيد، لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام والقبور والأضرحة ويعبدون غير الله عز وجل حجتهم في ذلك أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله عز وجل زلفى ويشفعوا لهم. فأراد أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الشفاعة ليست مقبولة وليست صحيحة، بل هي محرمة، وأن هذا من الشرك، صرف العبادة لهم بهذه الحجة من الشرك. وأراد أن يبين ما هي الشفاعة الشرعية والشفاعة المقبولة التي جاءت بها أدلة الكتاب والسنة. فإن الشفاعة كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله شفاعة ممنوعة وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية ممنوعة وشفاعة مثبتة صحيحة بأدلة الكتاب والسنة. ثم إن أهل العلم يقسمون الشفاعة إلى قسمين، فيقولون شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. فأما الشفاعة في الدنيا فحكمها بحسبها، فإن كانت في خير فهي مشروعة وصاحبها مأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. ويقول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فإذا كانت هذه الشفاعة يتوصل بها إلى محرم وإلى باطل فهي محرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين أراد أن يشفع لتلك المرأة التي سرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إذن فالشفاعة في الدنيا بحسبها. طيب، مر بنا في تفسير ابن كثير قبل فترة من الزمن أعظم شفاعة في الدنيا، فمن يقول عندك؟ أحسنت، أعظم شفاعة في الدنيا هي شفاعة نبي الله موسى لأخيه هارون بالنبوة. قال الله عز وجل عنه أنه قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فموسى عليه السلام شفع لأخيه هارون بالنبوة، وهذه تعتبر يقول أهل العلم أعظم شفاعة في الدنيا. وأما بالنسبة للآخرة فإن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشفاعة عامة له ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراط. وشفاعته الخاصة تنقسم أيضا إلى أقسام، الشفاعة الخاصة تنقسم أيضا إلى أقسام. القسم الأول الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف لأجل فصل القضاء، وهي التي ذكرت في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، وأن الناس يوم القيامة يتراجعون الأنبياء واحدا واحدا في من يشفع لهم في فصل القضاء مما وجدوه من الكرب والشدة في ذلك اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة. فكل نبي يقول نفسي نفسي حتى تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يقوم فيسجد تحت العرش فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع لأهل الموقف برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم في فصل القضاء. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى بالشفاعة العظمى، وهي من أوضح ما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا موقف ومقام يحمد الناس النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل وسائر الأنبياء، وجملة ما يعطاه في الدار الآخرة وفي عرصات القيامة كله من المقام المحمود، لكن أوضح صور المقام المحمود الشفاعة العظمى. ومن الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، كما في حديث أنس في صحيح مسلم أنه يقرع باب الجنة فيقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال: فيشفع لأهل الجنة في دخول الجنة. ومن شفاعاته الخاصة عليه الصلاة والسلام شفاعته لرفعة درجات بعض أهل الجنة، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أبي عامر عم أبي موسى: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وهكذا دعا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه برفعة الدرجات. وهكذا في صلاته على الجنازة كان يقول: اللهم ارفع درجته في المهديين. ومن شفاعاته الخاصة عليه الصلاة والسلام، بعض أهل العلم يذكر شفاعته لأقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، وذكروا أحاديث ضعيفة في هذا الموطن، ذكروا أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في بعض كتبه أنه ممكن يستدل لهذه المسألة بأحاديث صلاة الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أناس وقد استحق بعضهم النار، ومع ذلك يصلي عليهم ويدعو لهم ويشفع لهم في دعائه: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم. قال الشيخ العثيمين: ممكن يستدل بهذا الحديث أنهم استحق بعضهم يستحق النار، ومع ذلك يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص على أنه يشفع لأقوام استحقوا النار ألا يدخلوها فلم يثبت من ذلك شيء. ومن شفاعاته الخاصة عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب برفعة أو بتخفيف العذاب عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: قالوا له: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وإنه في ضحضاح من نار. وفي رواية في الصحيحين قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، يوضع في أخمص قدمه جمرتان يغلى منهما دماغه. والجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأيضا قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب، وأما سائر الكفر فليس لهم شفاعة. ثم إن هذه الشفاعة ليست شفاعة كاملة نافعة النفع المطلق، وإنما هي عبارة عن تخفيف، ولا زال أبو طالب في النار. وأما الذين يعبرون في بعض كتب العقائد ويقولون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار، فهذا فيه نظر، فلا بد أن تقيد بأبي طالب فقط، فإنه لم يثبت إلا ذاك. هذه شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الشفاعة العامة له ولغيره فهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد في الخروج من النار، وهذه قد ثبتت أدلتها المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها حديث أنس عند الترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث يزيد فيه الشيعة والرافضة زيادة موضوعة في أوله فيقولون: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ويقول الله يوم القيامة لأهل الإيمان: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال برة، مثقال شعيرة، وهكذا يشفع الأفراط، وهكذا يشفع الشهداء، فالشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، وهكذا يقول الله عز وجل: ولم يبق إلا شفاعة رب العالمين، ولم يبق إلا شفاعة رب العالمين فيقبض قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط فيخرجهم. فهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل له ولغيره. ثم إن مذاهب الناس في باب الشفاعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: انقسم الناس في باب الشفاعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين بالغوا في إثباتها فوضعوها في غير موضعها فأثبتوا الشفاعة للجمادات والأموات والأوثان وما عبد من دون الله تبارك وتعالى، أثبتوها للأصنام والمخلوقين فدعوهم من دون الله عز وجل وطلبوا الشفاعة منهم واستغاثوا بهم، وهكذا بالأنبياء وبغير ذلك. وهذا هو الشرك بعينه وعبادة غير الله عز وجل. القسم الثاني الذين أنكروا الشفاعة ونفوها ولم يقبلوا ما جاء من الأدلة فيها، وهذا جاء عن الخوارج والمعتزلة، ولكنهم لم ينكروا الشفاعة بجميع أقسامها وأنواعها التي تقدمت، فإن من الشفاعة ما حصل الإجماع عليه من أهل السنة وغيرهم، وإنما حصل الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة في الشفاعة لأهل الكبائر. في الشفاعة لأهل الكبائر فإنهم يرون أن من مات على الكفر أو مات على كبيرة من الكبائر أنه مخلد في النار، وعلى هذا الخوارج، وهكذا المعتزلة. وأهل السنة والسلف رحمهم الله يرون أن من مات على الكفر هو الذي يخلد في النار، وأما من مات وعنده شيء من الكبائر فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والمذهب الثالث مذهب أهل السنة، لا إفراط ولا تفريط، وهم العدل الخيار، فأثبتوا ما أثبته القرآن والسنة من الشفاعات الشرعية، ونفوا ما نفاه القرآن والسنة من الشفاعات الشركية. وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. والمؤلف في هذا الموطن يشير إلى أن الشفاعة ليست مقبولة على إطلاقها وليست مردودة على إطلاقها، ولكن بضوابطها وشروطها. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به أي أنذر بالقرآن، ومعنى أنذر أي أعلمهم مع التخويف، فإنه إعلام يتضمن التخويف. ويستفاد من هذا الرد على أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام وهم يدعون إلى غير القرآن، ويدعون إلى الكلام الفارق والفلسفة، ويدعون إلى الأهواء والآراء والاستحسانات. فالله عز وجل يقول: وأنذر به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ليس معنى أنهم لا يؤمنون بالحشر، ولكن يخافون ما يقع لهم في الحشر والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يخافون الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أيضا، معنى ذلك أيضا، الذي يضع جواله في أي مكان يشحن يغلقه، ما يتركه في المسجد يشحنه مفتوح. ويستفاد من هذا أيضا أنه لا ينتفع من المواعظ، ولا يستفيد من القرآن ولا من الذكرى إلا أهل الإيمان، أهل الخوف، أهل التوحيد، هؤلاء هم الذين يستفيدون. وأما غيرهم ربما لا يزدادون بالقرآن إلا بعدا وإعراضا ونفورا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذا فيه نفي الشفاعة من دون الله عز وجل وإثباتها لله، نفي الشفاعة من دون الله عز وجل وهي ثابتة له وبإذنه سبحانه وتعالى. وهي تختلف تماما عن الشفاعة عند المخلوقين، فإن المخلوقين إذا أردت أن يشفع لك شخص عند ملك أو سلطان قد يشفع بغير إذنه، يدخل عليه ويشفع من دون أن يستأذن. وأما الله عز وجل فإنه لا تقبل الشفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا يسأل: ما علاج الوسواس في الصلاة؟ علاج الوسواس في الصلاة أن تنتبه للدرس. طيب، لأن هذا من الوسواس. نحن في كتاب الشفاعة والتوحيد وأنت تكتب السؤال هذا الآن، تنتبه للدرس ثم تقبل على الذكر، لأن بعض الناس ربما الوسواس معه ما هو في الصلاة فقط، إن كان في درس سرح في مكان آخر، وإن كان في الصلاة انشغل، وإن كان في الطهارة كذلك، فالوسواس معه مستمر ما هو فقط في الصلاة، حتى في الدرس. فعلاج الوسواس كما يقول أهل العلم، علاج الوسواس إن كان خفيفا بالإعراض عنه، وإن كان شديدا بالإقبال على الله عز وجل والدعاء والتضرع، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول: من خلق الله؟ قال: فإذا وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي. قال الشيخ العثيمين: إن كان الوسواس خفيف ينتهي، هذا علاجه، أن تعرض عنه ولا تبالي بهذا الوسواس، تقبل على ما ينفعك. وإن كان هذا الوسواس شديد قد طغى عليك وآذاك، فعلاجه الاستعاذة بالله والاعتماد على الله والإقبال عليه. وهذا السؤال يكون في درس اللمعة، لأنه مختص في درس اللمعة الذي يسأل عن فتنة القبر. طيب، قال: وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قوله قل لله الشفاعة، هذا فيه رد على المشركين المعاصرين والمتقدمين الذين يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يطلبونها ممن لا يملكها، والله يقول قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت الشفاعة لله فكيف تطلب من غيره؟ وقوله جميعا إشارة إلى أن الشفاعة تنقسم إلى أقسام وأنواع، وأن الشفاعة أنواع. قل لله الشفاعة جميعا. قال: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، أي هو المتصرف في ذلك، وهو القادر على ذلك، وهو المالك لذلك، فطلبها من غيره ممن لا يملكها لا يجوز، وهذا مما يناقض التوحيد ويخدش العقيدة عند من هذا السؤال من يرفع يده؟ عندك يا وعد؟ نحن في أي باب الآن في كتاب التوحيد؟ في باب الشفاعة. أحسنت. عند من السؤال الثاني؟ عند المهري. كم قرأنا في باب الشفاعة من آيات؟ 4 آيات. ما هي؟ 1. زد انظر مرة ثانية. طيب عند من هنا؟ عندك يا جلال آيتين، ما هي؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والآية الثانية؟ أحسنت. إذن أنت معنا. بعض الناس يذهبون ما يجلسون معنا، لكن أنت موجود معنا. إذن قرأنا آيتين في باب الشفاعة. طيب، قرأنا آيتين في باب الشفاعة، وكان عبارة عن بعض التقسيمات والفوائد في هذا الباب.